جماعية في قطاع غزة. وأضاف أن هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الدول والشعوب كافة في إدانة الجرائم المرتكبة في غزة، داعيا إلى تحرك عاجل لوقف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أكد الجيش الإيراني في بيان أنه سيرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء المشؤومة. وفي بيان بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر، أعلن الجيش أنه إلى جانب باقي القوات المسلحة مستعد للدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والأمن الوطني، وأنه لن يتيح مطلقا الفرصة للأعداء المتربصين لترجمة أحلامهم العدوانية على أرض الواقع. وأضاف البيان أن 24 من أيار الذي يصادف ذكرى تحرير خرمشهر يعتبر رمزا للصمود والمقاومة وانتصار الدم على السيف. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد السامي أن بلاده تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية دون الخضوع لأي إملاءات خارجية. وأشار السامي إلى أن إيران تحرص دائما على هويتها الوطنية وتسعى لتحقيق التماسك الداخلي لخدمة مصالح شعبها. وأضاف أن البلاد حققت إنجازات تنموية تضاهي دولا متقدمة، مؤكدا استمرار المسيرة التنموية وفق الخطط الاستراتيجية مع الالتزام بالقوانين الدولية. وشدد على أن إيران ستواصل طريقها نحو الأمن والتقدم دون الانصياع للضغوط الخارجية. يواصل ضيوف الرحمن من الحجاج الإيرانيين التوافد إلى الديار المقدسة لتأدية فريضة الحج لهذا العام، ويبلغ عدد الحجاج الإيرانيين أكثر من 85,000، ويتم نقلهم عبر رحلات جوية إيرانية سعودية مشتركة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
تتوافد قوافل ضيوف الرحمن الإيرانيين إلى مكة المكرمة قادمين من المدينة المنورة، إذ يبلغ عددهم حاليا أكثر من 45,000 حاج من أصل أكثر من 85,000 يستعدون لأداء مناسك الحج هذا العام.
57 فندق في مكة المكرمة و20 فندق في المدينة المنورة يسكنون حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكل الخدمات اللازمة والمهمة في المشاعر المقدسة عرفات ومشعر منى ومزدلفة الحمد لله جاهزة وكاملة.
ويستمر وصول الأعداد المتبقية من الحجاج الإيرانيين حتى الخامس من ذي الحجة عبر 3 منافذ جوية سعودية.
وحجاج الكرام مجيهم على مطار في المدينة المنورة وجدة، وقسم حجاجنا راح إن شاء الله يطلعوا ينزلون في مطار طائف لأول مرة، فهذا يعني خبر ويعني مشروع رائع جدا اللي أنا بدوري أشكر أخواننا في وزارة الحج اللي مهدوا هذه الأرضية.
ويتوجه هذا العام أكثر من 85,000 حاج إيراني إلى الديار المقدسة من مختلف مطارات إيران لأداء مناسك الحج، حيث بدأت الرحلات الجوية لنقل الحجاج الإيرانيين في 5 من أيار مايو وتستمر حتى نهاية هذا الشهر. وتشهد عملية نقل الحجاج من إيران إلى السعودية انسيابية ملحوظة في ظل التعاون الوثيق بين الجانبين، حيث يتم نقل الحجاج الإيرانيين عبر رحلات إيرانية وسعودية مشتركة بمعدل 20 رحلة يوميا.
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 53,900 شهيد وأكثر من 122,590 مصابا منذ أكتوبر عام 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الحصيلة 3,747 شهيدا منذ استئناف عدوانه على قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار. وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعة 24 الماضية 79 شهيدا و211 مصابا، فيما يصعب الوصول إلى عشرات الجثث تحت الأنقاض والأركام. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن سلطات الاحتلال تواصل لليوم 84 على التوالي فرض حصار خانق على القطاع، مع إغلاق كافة المعابر وتنفيذ سياسة تجويع جماعي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي. وحمل بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال والمجتمع الدولي مسؤولية هذه الجرائم، مطالبا بفتح المعابر وإدخال المساعدات فورا لإنقاذ أكثر من 2 مليون مدني من خطر المجاعة والإبادة الجماعية. اقتحمت قوة الاحتلال مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة وقامت بحملة دهم واعتقالات. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا في الضفة الغربية، كما اقتحمت منطقة بلاطة البلد شرق نابلس واعتقلت شقيقين عقب اقتحام منزلهما وتفتيشه. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين وقامت بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها. وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد، كما أقامت عدة حواجز فيها وأوقفت المركبات وفتشتها بعد إجبار ركابها على الترجل منها وإخضاعهم للاستجواب والتنكيل. أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف كاظم أبو خلف أن الكوادر الطبية في قطاع غزة تعمل تحت ضغط شديد في ظل نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية إضافة إلى انقطاع الكهرباء. وقال أبو خلف أن الأمم المتحدة تطالب بتطبيق القانون الدولي الذي يكفل المدنيين حق العلاج والحياة والتنقل، مضيفا إذا تركت غزة في هذا الوضع فإننا نواجه كارثة إنسانية لن تمحى أثرها لعقود، فيما أشارت إلى أن هناك حالة إنسانية حرجة تموت يوميا بسبب عدم القدرة على تلقي الرعاية الطبية المناسبة. في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بغزة وينفذ سياسة التجويع الجماعي مرتكبا جرائم حرب. قوة الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة دهم واعتقالات بمناطق مختلفة من الضفة الغربية. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً، وبنفس الذبذبة التي قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها الأحبة إلى لقاء متجدد من برنامج ألوان ثقافية في ظل أجواء ذكرى يوم المقاومة الموافق للخامس والعشرين من مايو أيار، حيث الهجوم البربري من قبل النظام البعثي على جمهورية إيران الإسلامية. نخصص حديث البرنامج عن موضوع المقاومة في الأدب الفارسي، نرجو أن تبقوا معنا. مستمعينا الكرام، يرى أصحاب فكرة الأدب الرسالي أن الحياة اليوم مليئة بالأحداث والوقائع في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأصبح من واجب الأدب أن يتناول هذه الحياة وهذه الأحداث فيها، ويصح أن يقال إن الأمة التي تكثر لديها الثورات والأزمات هي أمة مصابة بحالة مرضية تحتاج إلى أطباء يشخصون أمراضها ويعالجون أدواءها. والأطباء هنا هم طائفة الكتاب والشعراء الذين يشاركون وجدانيا في حوادث الأمة وأزماتها ومتاعبها، فهم قادرون بما فطروا عليه من أحاسيس ومشاعر أكثر من غيرهم على أن يشخصوا للأمة بلاءها ومرضها، وهم قادرون على أن يعالجوا هذا الداء ويرسموا طريق النجاة والخلاص. وهكذا يطرح أدب المقاومة نفسه على الساحة بكل اقتدار ليكون بذلك أدبا يمثل الوعي والتضحية للذود عن الهوية والوطن، ويسعى لإثارة أحاسيس الناس واستنهاضهم ودعوتهم إلى دفع الذل والخنوع والاستسلام لظلم الظالمين وللضعف والفقر والجهل، كما أنه يحاول تفجير الطاقات الإيجابية لمواجهة الظلم والعدوان والوقوف في وجه الظلم سواء كان مصدره داخليا أم خارجيا. يعود اهتمام الأدب الفارسي بموضوع المقاومة والثبات أمام الأعداء إلى ما قبل ظهور الإسلام، فقد بادر الشعراء إلى التصريح عنها وذكرها مباشرة أو من خلال عناصر النقد والكنايات وما إلى ذلك. وبغض النظر عن شعراء كبار من أمثال أبي القاسم الفردوسي وناصر خسرو، فإنه لم يسطع نجم شاعر في فترة ما قبل الثورة الدستورية والصحوة في إيران إلا وقد أطلق عليه لقب شاعر المقاومة. يتأثر الشعراء كغيرهم من شرائح المجتمع بالأجواء السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية التي تسود المجتمع الإيراني، ولا سيما في أيام النظام الملكي والذي بلغ إلى قمته في زمن مظفر الدين شاه. فقد يتجلى هذا التأثر واضحا في إطار النهضة الدستورية، النهضة التي كانت في بداياتها تفتقد إلى الأسس الصحيحة والمتكاملة التي يمكن بناء الدولة على أساسها، إلا أنها كانت منطلقا لكثير من التحولات والتطورات، لا سيما على الصعيد الفكري والأدبي نثرا وشعرا، بغض النظر عن نتائجها السياسية والاجتماعية فيما بعد، حيث شهدت الساحات الأدبية حضور مفاهيم سياسية اجتماعية حديثة مثل الوطن، القانون، الحرية، البرلمان وما إلى ذلك، لتشكل تحولا كبيرا في المضامين وبالتالي تطور في الشؤون الفردية والاجتماعية للمواطن الإيراني، وأخيرا تغيير ملحوظ في القوالب الشعرية لدى الأدب والشعر الفارسي. لقد شهدت هذه الفترة من تاريخ إيران ظهور القصص الحديثة باللغة الفارسية، والتي تتناول قضايا مكافحة الاستكبار، حب الوطن، مواجهة الاستعمار، المطالبة بإجراء العدالة وبمختلف الأشكال والألوان. وقد لمعت أسماء شعراء وصفوا بشعراء الثورة الدستورية، منهم أديب الممالك، فراهاني، فرخي، إشقي، عارف، نسيم، لاهوتي وغيرهم، الذين حفلت حياتهم بالأثمان التي دفعوها نتيجة المقاومة الكلامية أو الأدبية، كالاغتيالات والنفي والسجن وفرض الحصار عليهم. بشكل عام، فإن تطور الأدب الفارسي الذي شهدته فترة الحركة الدستورية هو انطلاق لجميع الحركات والتطورات التي شهدها أدب المقاومة في الفترات اللاحقة. وعليه فإن جذور الأدب المقاومة الإسلامي في العصر الحديث يمكن البحث عنه في العصر البهلوي الأول والثاني، ولا سيما في الثورة الدستورية. وبالأحرى فقد أخذ التراث الأدبي الواصل إلينا من أمثال الأديب البيشاوري، نسيم الشمال، ملك الشعراء بهار وغيرهم، أخذ منحى حب الوطن والذي اعتبر مقدسا كونه وطنا إسلاميا، إلى أن يصل الأمر إلى العهد البهلوي وما بعد الثورة الإسلامية إلى اليوم، ليحمل هذا التراث أدباء لا ينفكون عن ذكر الظلامات التي يتعرض لها العالم الإسلامي من لبنان وفلسطين وأفغانستان والبلقان واليمن والعراق والبحرين ونيجيريا. تعالوا معنا لننتقل إلى المقابلة التالية، والتي تتحدث عن تأثير الأدب المقاوم بمختلف أشكاله في تحشيد الطاقات والهمم من أجل زرع روح المقاومة والثبات لدى الأفراد.
أيها الأخوة والأخوات، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا وسهلا بكم وبضيف برنامج ألوان ثقافية الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، بداية نتحدث عن تأثير حضور الأدب المقاوم بمختلف أشكاله بصورة عامة في تحشيد الطاقات والهمم من أجل زرع روح المقاومة والثبات لدى الأفراد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أدب المقاومة يعني باعتباره نوعا من الأدب المترسخ في ثقافة صمود الأمم ومقاومتها، يعني هذا الأدب يترك تأثيره من خلال دعوة أفراده وجمهوره إلى مفاهيم مثل المثابرة والتفاني والتضحية بالنفس والصمود والمقاومة. بالطبع من الخصائص والسمات المهمة للأدب المقاوم شعرا كان أم نثرا، هو محاولته وسعيه لتحرير الجمهور والناس من السلبية وحالة الخمول وإيجاد روح المقاومة في نفوسهم من أجل مواجهة المصائب والمشاكل والتصدي للظلم ومظاهر الظلم والجور، وبالتالي زرع الأمل بالمستقبل. يعني أدبيات المقاومة تحكي سر مقاومة الناس وصمودهم، وبالتالي يعني تدعوهم إلى المثابرة على أن الحياة يعني مسعى دائم. ولكن هناك ملاحظة ونقطة مهمة، وهي من أن أدب المقاومة يجري في كل مجتمع بشري أو في كل بلد ودولة، ولكن يختلف بين دولة أخرى، وذلك من حيث القوة والأيديولوجية والأفكار وتأثير هذه المفاهيم على أبناء المجتمعات وأفكارهم وثقافاتهم ومعتقداتهم. ولكن يجب الحذر والانتباه من أن يبقى أدب المقاومة في حد الشعار فقط، ذلك لأن الأدب يعني الأدب المقاوم له الجانبان، الجانب الداخلي والجانب الخارجي، وبالتالي الجانب الخارجي هو الأهم من الأدب في يعني الوقت الراهن، والذي يتجسد من خلال يعني النضال والمقاومة ضد الإمبريالية الغربية والصهيونية والمواجهة بوجه الاستكبار والاستعمار ومظاهر الظلم والسيطرة والعدوان على المظلومين ومستضعفي العالم.
أحسنتم. طيب أستاذ أحمد ديان، تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. نستشهد هنا مستمعين الكرام بأشعار صنفت ضمن أشعار المقاومة، وهي تعود إلى الشاعر الذي قدم ثمنا باهظا لمواقفه المناهضة للاستبداد، إنه الشاعر ملك الشعراء بهار، المتوفى عام 1951، حيث يقول: چند گویی چرا مانده ویران هند و خوارزم و افغان و ایران اختلافات مذهب در اسلام روز ما را سیاه کرده چون شب عزت ما به دو چیز بسته است اتحاد اول و بعد مکتب هند و ترکیه و مصر و ایران، تونس و فارس و قفقاز و افغان. در هویت ما دو اما بدین، یک مختلف تن ولی متحد جان. مسلمی گر بگرید به تنجه، مؤمنی نالدن در بدخشان. كم مرة تقول لماذا أصبحت الهند والخوارزم وإيران وأفغانستان مدمرة؟ لم يكسر شوكة المسلمين بمثل ما قام به عنصر الخلافات بين المسلمين. لقد بنيت عزتنا على أساس الوحدة أولاً والمدرسة الفكرية ثانية. الهند وتركيا ومصر وإيران وتونس وفارس وقفقاز وأفغان هويات متنوعة ولكنها على دين واحد. فإن حزن مسلم في طنجة يسهر له مسلم آخر في بدخشان. أيها الأكارم، ننتقل معا إلى الفقرة التالية وهي أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. تعالوا معنا لنتعرف على أحد الكتب التي يقدم تحليلا دقيقا لسير تطور شعر المقاومة منذ بدايته إلى العصر البهلوي بعنوان جولة تحليلية لشعر المقاومة من بدايته إلى العصر البهلوي لمؤلفه محمد صادق بصيري. تضمن الكتاب 149 صفحة، وهو يتناول في فصوله الثلاثة التعريف المتعلقة بالأدب والشعر ونظرية الأديب الملتزم والمتعهد ثم الأدب المقاوم. وفي فصل الثاني ينتقل إلى خلفية الشعر المقاوم في إيران قبل الثورة الدستورية. في فصل الثالث يتناول الشعر المقاومة في العهد الدستوري، إلى أن ينتقل في الفصل الرابع إلى عهد التجديد أو ما يعرف في عصر نيما، ليشير إلى الطبقات التاريخية لعصر نيما ونيما وشعر المقاومة وغير ذلك من المواضيع. إضافة إلى ذلك، فقد قامت إحدى الطالبات في جامعة تربية مدرس بطهران بتقديم رسالة جامعية ناقشت فيها موضوع سير حركة الشعر المقاوم من بعد الثورة الدستورية إلى فترة انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، حيث توصلت إلى النتائج التالية: أولاً، إن الظهور الحقيقي لشعر المقاومة يعود إلى فترة الثورة الدستورية في إيران. ثانياً، تعود التطورات والتقلبات التي شهدها الأدب المقاوم إلى عوامل مثل حالات الضيق والضغوط الحكومية على الشعب كما حدث بعد الانقلاب ضد دولة مصدق. ثالثاً، تطرقت المضامين الشعرية في شعر المقاومة إلى أداء البلاط الملكي. رابعاً، لقد خاطب الشعر المقاوم في الغالب المتنورين والجامعيين وقد غفل عن الاهتمام بمخاطبة الناس العاديين. خامساً، إن أسلوب الشعر الحر الجديد والذي أصبح من أهم ما اعتمد عليه الشعر المقاوم أدى إلى عدم إدراك الناس لهذا النمط من الشعر.
مستمعينا الكرام، لقد تجلى تأثر الأدب والأدباء بالمقاومة في فترة الدفاع المقدس وما تلته من أحداث إلى يومنا هذا، حيث أصبح للمقاومة الإسلامية أمام أطماع الاستعمار مركز مقتدر تمثله الجمهورية الإسلامية في إيران. حفل النتاج الأدبي في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية بالكثير من الإنجازات المهمة التي ترسخ ثقافة وأدب المقاومة، وقد ظهرت كتب ومنشورات عديدة في هذا الموضوع، وخصوصا الكتب التي تهتم برواية سيرة الثوار والمجاهدين والأسرى الإيرانيين في الحرب المفروضة، إضافة إلى الكتب التي دونت حول المقاومة الإسلامية في المنطقة وخصوصا في فلسطين والمواجهة ضد الكيان الصهيوني. وقد جرت ترجمة هذه الكتب من الفارسية إلى اللغات الأخرى وخصوصا العربية، الأمر الذي يساهم في توطيد العلاقات الثقافية بين الحضارتين العربية والفارسية. إن المقاومة الميدانية للعدو المتربص بالأمة الإسلامية لا تتأتى من فراغ، بل ينبغي أن تكون وراء المقاومة الميدانية الباسلة خلفية فكرية ثقافية رصينة يتحمل إحياءها وتنظيمها الأدب بمختلف صنوفه النظم والنثر. وهذا ما يفتح المجال لمناقشة البصمات التي تركها الأدب المقاوم الفارسي في تحقيق الإنجازات التي قدمها أنصار محور المقاومة سواء قبل انتصار الثورة الإسلامية أو ما بعدها، ولا سيما في الفترة الأخيرة في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن، موضوع نتعرف على المزيد عنه من خلال المقابلة التالية.
الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، تكلمنا حول تأثير الأدب المقاوم وحضوره في زرع روح المقاومة والثبات لدى الأفراد. طيب الآن لنتكلم عن الأدب المقاوم الفارسي، ما هي البصمة التي تركها الأدب المقاوم الفارسي في تحقيق الإنجازات التي قدمها أنصار محور المقاومة سواء قبل انتصار الثورة الإسلامية أو بعدها، ولا سيما في الفترة الأخيرة في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن؟
في الحقيقة هناك رؤيتان مختلفتان حول أدب المقاومة. الرؤية الأولى تم بأدب المقاومة في حدود جغرافية خاصة، والرؤية الأخرى تنظر بنظرة فوق وطنية وفوق بشرية إلى موضوع المقاومة والممانعة والصمود. انطلاقا من هذه الرؤية أو الاتجاه، نظرة إيران الإسلامية إلى موضوع المقاومة هي نظرة فوق وطنية وفوق بشرية، وبالتالي يمكن في إطار المصالح العامة يعني تجميع القوى للانتصار على القوى الشريرة. فضلا عن ذلك أن ما جاء في القرآن الكريم الأسس القرآنية فيما يخص أدب المقاومة والصمود من وجهة نظر الثورة الإسلامية هي الأهم من ذلك، لأن القرآن الكريم يطرح مفاهيم مثل المواجهة بوجه الظالمين والطغاة، ويعتبر يعني هذا النوع من الجهاد والقتال ضد الظالمين والطغاة في التاريخ يعني أمرا ساريا وجاريا. فانطلاقا من هذه الرؤية القرآنية الشمولية، الثورة الإسلامية في إيران تشكل أكبر يعني أرضية مناسبة للتقارب والتواصل مع المجتمعات والشعوب. فيعني قبل الثورة الإسلامية كما تعلمون كانت هناك تعاريف يعني شيوعية وقومية وتعاريف خاصة يعني عن المقاومة، لكن الثورة الإسلامية شكلت يعني نقطة انطلاقة إيديولوجية أعطت تعريفا جديدا للمقاومة والصمود في سياق الجهاد والنزال، وبالتالي أعطت يعني هوية خاصة للفصائل وحركات المقاومة والممانعة في كل من فلسطين ولبنان وسوريا واليمن بوجه العدوان والظالمين والقوى الشريرة وغيرها.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، وفقكم الباري ورعا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زملائنا على هذا الحوار المفيد والشيق، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج. قيصر أمينبور من الشعراء الذين لمع اسمهم في عالم الأدب المعاصر، وله إسهامات وبصمات مؤثرة في هذا الإطار، ولا سيما في شعر المقاومة، حيث يقول في الشهداء الذين جسدوا أروع الأمثلة في المقاومة والبسالة عيشة الهجوم الذي شنه نظام البعث على البلاد. ناگه رجز هجوم خواندند، بر گرده گرد باد راندند، شستند به خون شب زمین را، شمشیر به آسمان رساندند، ماندند به عهد خویش و رفتند، رفتند ولی همیشه ماندند. و فجأة صرخوا بوجه العدو مرتجزين، وجهوا صراخهم نحو عاصفة العدو الحازمة، غسلوا الأرض بدماء الليل، أبلغوا سيوفهم إلى عنان السماء، بقوا على عهدهم وذهبوا، ذهبوا ولكن ظلوا خالدين. وفي مكان آخر يعبر الشاعر عن الحرب ومواجهة العدو بسلاح الكلمة دون الكفاح المسلح، في قصيدة بعنوان شعر للحرب. میخواستم شعری برای جنگ بگویم، دیدم نمی شود، دیگر قلم زبان دلم نیست، گفتم باید زمین گذاشت قلم ها را، دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست. كنت أريد أن أنظم شعرا عن الحرب، فرأيت استحالة ذلك لأن القلم لم يعد لغة قلبي. قلت فلنضع الأقلام أرضا، فلن يجدي السلاح البارد بعد. مستمعينا الكرام، نتوقف معا في فقرة
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة من جديد. من خلال التأمل في اتجاهات الأدب المقاوم في إيران ننتهي إلى النتائج التالية. يتوجه الأدب المقاوم في مضامينه لمحاربة الأجانب والمحتلين والمتآمرين مع الأعداء والمتربصين بالأمة سوءا، ما يميز الأدب الفارسي المقاوم على غيره هو أنه بالإضافة إلى تطرقه لقضايا المقاومة وحب الوطن والرغبة نحو السلم ومدح المجاهدين، فهو يهتم كثيرا بالشهداء والشهادة من خلال ما يوجد من التراث الروائي في هذا الإطار. أقرت الدراسة بأن الهيكلية النفسية والأدبية للأدب المقاوم أكثر غموضاً من أن تكون وليدة المشاهدات الفردية والتجارب الشخصية للشاعر نفسه، بالرغم من المحاولات التي بذلها أصحاب المدارس الفكرية كالشيوعية والقومية لتلعب دوراً في تعريف الناس على المعتقدات الدينية، إلا أنه يجب القول إن الدين الإسلامي أدى دوراً مؤثراً في ترسيخ مفاهيم الجهاد والمقاومة.
أجل أيها الكرام، لقد تحمل الأدب المقاوم مسؤولية الحث وزرع الدافعية في قلوب الناس لمواجهة الظلم والعدوان، لصيانة القيم والمقدسات، كما يقف بإجلال عند أولئك الذين ضحوا بحياتهم وشبابهم من أجل تلك القيم. هذه الحقيقة تجعلنا نستدرك مقولة قائد الثورة الإسلامية بأن المتاعب التي تبذل للحفاظ على ذكرى المقاومة والشهداء لا تقل أحياناً عن أجر الشهيد نفسه. مستمعين الكرام، نشكركم على طيب المتابعة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بغزة وينفذ سياسة التجويع الجماعي مرتكبا جرائم الحرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة دهم واعتقالات بمناطق مختلفة من الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية دون الخضوع لأي إملاءات خارجية. وأشار إسلامي إلى أن إيران تحرص على هويتها الوطنية وتسعى لتحقيق التماسك الداخلي لخدمة مصالح شعبها، وأضاف أن البلاد حققت إنجازات تنموية تضاهي